ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية الثانية يعني الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المسيء صلاته الركعة الأولى أمره أن يفعل الثانية مثل ما فعل في الأولى، والسنة أن تكون الثانية أخف من الأولى. قال بعض العلماء تخفف قصا، وقال بعضهم هي كالأولى في قدر المقرأ ويكون التخفيف باعتبار. توضيح هذين القولين، أننا لو قلنا تخفف قصا يعني في القراءة، لأن طول القيام يقوم على القراءة، فإن قلت تخفف قصا يعني تختار صورة أقل من الصورة التي في الركعة الأولى، وإن قلت ليس المراد أن تخفف قصدا وإنما باعتبار، فلك أن تختار صورة مثل السورة التي في الركعة الأولى ويكون التخفيف بقدر دعاء الاستفتاح. هذا الفرق بين الوجهين، أنه يكون في الركعة الثانية أقل مقرأ، وهذا أقوى من جهة السنة، ولكن فيه أحاديث تدل على أنه لا حرج أن تتساوى الركعة الأولى مع الثانية في القراءة ويكون الفضل لدعاء الاستفتاح، كما ثبت عنه عليه السلام بقراءته للزلزلة في الركعتين، قال الصحابي ما أراه إلا نفسي، وهو الحقيقة لم ينفع الإسلام، إنما فعل ذلك بالتشريع لكي يبين أنه لا حرج أن تقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأتها في الركعة الأولى. فهذا الحديث يشير إلى أن التخفيف في الركعة الثانية قد يكون باعتبار زيادة دعاء الاستفتاح، خاصة إذا أطال الإنسان في قيام الليل. ولكن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في تخفيفه للقراءة في الركعة الثانية عن الركعة الأولى، وبناء على هذا يكون حال الإنسان في الركعة الثانية أخف، فلا يدعو بدعاء الاستفتاح، لا يكبر تكبيرة الإحرام وإنما يكبر تكبيرة الانتقال. والأمر الثاني أنه لا يدعو دعاء الاستفتاح، وهذا بالإجماع لأنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، وأنه مخصوص بالركعة الأولى، وأنه لا يتعود على مختار المصنف، والأقوى أنه يتعود، وذلك لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من قال يتعود ومنهم من قال لا يتعود، والسبب في هذا في الفاصل، هل هو من جنس العبادة الواحدة أم من جنس العبادة المختلفة؟ والأقوى أنه يتعود، فالذين يقولون إن انتقاله لا يؤثر يقولون ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كما في حديث ابن مسعود في قيام الليل فما مر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله ولا مر بآية عذاب إلا استعاذ بالله. قالوا ففصل بين القراءة الأولى والقراءة الثانية بالتعوذ وسؤال الرحمة، ومع ذلك لم يبتدئ قراءته من جديد، فدل على أن الذكر الذي هو من جنس القراءة أنه في حكم المقرأ. وبناء على ذلك قالوا الفصل بالركوع والسجود وأذكارهما بمثابة كأنه في عبادة واحدة. وقالوا أيضا أن الاستعاذة لفظ مخصوص وزيادته من الصلاة تحتاج إلى دليل، والأقوى أنه يتعوذ لعموم الأدلة ولا مخصص، يدل على سقوطها في هذا الموضع، فيبتدئ بالاستعاذة
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه،
ثم يجلس بعد انتهائه، وصفنا الركعة الأولى كاملة والركعة الثانية كالأولى، فإذا تم من السجدة الثانية من الركعة الثانية يجلس مفترشا، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك غيرها في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه افترش اليسرى ونصب اليمنى واستقبل بأطراف أصابعه القبلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى أجر عن بعضهم أنه كان إذا حنى إبهامه أصلحه حتى يكون مستقبلا القبلة ويكون معتمدا عليه في جلوسه. هذا بالنسبة لإحدى الجلسات. كذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جلس بين السجدتين جلسة نصب قدميه وجعل صدور القدمين على الأرض مستقبلا بها القبلة وأليته على العقبين، وهذا ليس بالإقعاء المنهي عنه، وهو الذي ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأنه من السنة فلا حرج فيه، وإنما الإقعاء المنهي عنه أن يجعل طرفي القدمين ويفضي بأليتيه إلى الأرض، فهذا صورة الإقعاء. أو الصورة الثانية أنه ينصب على هذه الصورة، هذا يعتبر من الإقعاء المنهي عنه، ينصب رجليه ثم يهدي بأليتيه إلى الأرض، هذان الوجهان يعتبران من الإقعاء. هناك وجه ثالث أنه لا يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ولكن يهدي بها إلى الأرض، فتكون بطون القدمين إلى الأرض وتلتصق العقبان بالألية. هذه كلها أوجه من الإقعاء المنهي عنه. أما بالنسبة لو نصب واستقبل بأطراف أصابعه القبلة فإن هذا ورد في حديث ابن عباس وأنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويداه على فخذيه،
ويداه على فخذيه أي يدي المصلي على الفخذين، وهذا جلسة التشهد. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا الفعل، فشرع رحمه الله في الصفة الفعلية، فالتشهد أو جلسة التشهد تحتاج إلى فعل وإلى قول. أما الفعل فشيء منه يتعلق بمؤخر الإنسان وشيء يتعلق بمقدمه. أما الذي يتعلق بمؤخره فقد ذكرناه من افتراش اليسرى ونصف اليمنى واستقبال القبلة بأطراف أصابع اليمنى. أما بالنسبة للصدر والمقدمة وهما اليدان على الفخذين، فاليدان على الفخذين فيها أوجه، فورد الوضع على فخذي عليه الصلاة والسلام، وللعلماء فيها ثلاث صور. الصورة الأولى طبعا نبدأ باليد اليسرى، لأن اليد اليمنى ستكون مشتغلة بالذكر وسنبين الهدي فيها. فاليد اليسرى للعلماء فيها ثلاثة أوجه. الكفة اليسرى قال بعضهم يلقمها كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقم ركبته، والإلقام أن تجعلها بمثابة الفم وتكون على الركبة، فهذا الإلقام كأن نصفها على آخر الفخذ ونصفها الذي هو أطراف الأصابع مستصرة على الركبة، على ظاهر الركبة. هذه الصورة تعرف عند العلماء بصورة اللقم، كأن اليد تريد أن تلتقم الركبة. والصورة الثانية أن يجعل رؤوس أصابعه عند ركبته، رؤوس الأصابع عند الركبة مستقبلا بها القبلة. والصورة الثالثة أن تكون على الفخذ بمعنى أنها لا تكون قريبة من الركبة وإنما تكون على الفخذ. هذه ثلاثة أوجه للعلماء رحمة الله عليهم، فتكون الوجه الأول في الإلقام ما ثبت في السنن، والثاني في ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من وضع يدي على فخذه. أما بالنسبة لليمنى، اليسرى بالإجماع لا يشرع تحريك فيها، أجمعوا على أنه لا يشرع التحريك. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل وهو يشير بإصبعيه قال أحد أحد، أي واحدا اجعله واحدا، فنهى عن رفع الأصبع الثانية، فدل هذا على أنه ليس من السنة أن يشير بالأصبعين من اليدين، وإنما يقتصر بالإشارة على الكف الأيمن. نعم.
يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها،
يقبض الخنصر والبنصر. نعم.
ويحلق إبهامها
الوسطى، هذا بالنسبة للوسطى مع الإبهام يحلق بهما، تبقى الوسطى مع الإبهام يحلق بهما ويشير بالسبابة. والسبابة هي ما بين الإبهام وما بين الوسطى، فالعرب تسمي أصغر الأصابع الخنصر، ثم يليها البنصر، ثم يليها الوسطى، ثم يليها السبابة، ثم يليها الإبهام. والسبابة سميت لذلك لأن الإنسان عند السب أو اللعن والعياذ بالله مع شدة غضبه يشير بها كالمتوعد، ووصفت بهذا وأصبح اسمها. فيقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق ما بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. نعم.
ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده،
ويحلق إبهامها مع الوسطى. بعض العلماء يرى أنها حلقة تكون كالدائرة، وقال بعضهم أن يجعل طرف الوسطى السبابة عند منتصف الإبهام، وهذا مبني على رواية 51 بناء على حساب العرب في عدد الأصابع. وبعضهم يرى أنه بهذه الصفة يكون جامعا بها على هذه الصفة، بحيث تجتمع الأنملة العليا من الوسطى مع طرف الإبهام. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحليق، وثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، ويشير بالتوحيد من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وذلك لثبوت الحديث لقول أحد. وذلك قال العلماء تبتدئ الإشارة عند قوله أحد. والسبب في هذا أن الأصل عدم التحريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، وقال تعالى قوموا لله قانتين، فلذلك قالوا الأصل أسلكون وعدم الحركة وعدم الكلام حتى يدل الدليل على حركة وكلام معتبر. فلما جاء الدليل وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالتوحيد، فدل ذلك على أنه عند الشهادة، وهذا على الأصل. ولذلك قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو أوجه الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة إن شاء الله تعالى. نعم.
ويبسط اليسرى ويقول.
وللعلماء في هذه الإشارة أوجه، منهم من يرى أنه يشار بها شديدا يعني بقوة، ومنهم من يرى أنها لا تشد ولا ترخى وإنما يتوسط فيها، كما جاء في حديث ابن عمر في عند البيهقي وغيره، ولذلك قالوا منكتا بها إلى الأرض، وهذا أولى الأقوال. ولو فعل الأول فلا حرج، لكن أولى الأقوال أنه منكت بها إلى الأرض ويرمي ببصره إليها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينظر إليها كما في حديث السند.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وعافاكم وحفظكم من كل سوء. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يقول بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولك الشكر، فما صحة هذه الزيادة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الزيادة لم تثبت، قوله ولك الشكر، والشكر ثابت لله عز وجل في الأصل على العموم، ولكن اختيار هذا الموضع لزيادة الشكر لا أصل له، وإنما الوارد أن يقول ما ذكرناه، وله أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم سامح في الثناء على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية حينما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال فالمقام مقام تمجيد، فلو مجد الله وعظمه فإنه لا حرج عليه. لكن الأولى والمنبغي دل الناس على السنة، أنهم يدلون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتصار على الوارد. والقاعدة كما نبه عليه العز بن عبد السلام أن الوارد أفضل من الوارد، هذا فيما شرع، بمعنى فيما شرع فيه الدعاء، لو اخترت والثناء، لو اخترت لفظا واردا أفضل من غير وارد، فكيف إذا كان محتملا التقيب؟ ولذلك قول بالتقيب من القوة بمكان. وينبه الناس على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول، هل إذا سرد على الجبهة دون الأنف أجزأه ذلك؟
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليه، وقد جاء في حديث ابن عباس الجمع بين الجبهة والأنف، ما أشار عليه الصلاة والسلام جبهتي وأنفي، واختلف العلماء لو اقتصر على واحد منهما دون الآخر، قال بعضهم يجزيه، فيكون هذا على سبيل أنه عضو، يعني يكون جزء العضو، وإذا سجد ببعض العضو قالوا يجزيه السجود ولكن يأثم بالترك، فهذا هو أعدل الأقوال، أنه يأثم بترك الأنف لو تركه والجبهة لو تركها، كما لو سجد على يده فاعتمد على رؤوس أصابعه متعمدا فإنه يصح سجوده من جهة الإجزاء، ولكنه يأثم بترك الباطن، فهو جزء مأمور به. فإذا قلنا إن الجبهة والأنف فثابت العضو الواحد على ظاهر قوله عليه الصلاة على سبعة أعظم، فإنه في هذه الحالة يكون من جنس الجزء المشتمل على موضعين، كالحالة في الكف والأصابع، فبطن اليد شيء والأصابع شيء آخر، فلو اجتمع لو اتكى على أطراف أصابعه أو كما يفعل البعض فعل هكذا فرفع أصابعه واعتمد على راحته فإنه يجزيه ويأثم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، إذا كان المأموم لابسا إمامته فهل له أن ينحيها قليلا حتى يمكن جبهته من السجود؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاستحب العلماء رحمة الله عليهم أن يكون الإنسان جلي الجبهة، بمعنى أن لا يغطي جبهته، لأنه شعار أهل الخير وأهل الصلاح،
وقد وصف الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فيما هم في وجوههم من أثر السجود. وهذا لا يتأتى إلا برؤية الناس لهذا الموضع. وذلك استحب لطالب العلم ولأهل العلم ولأهل الفضل والصلاح أن يكشفوا عن هذا الموضع، وكان معروفا في عهد السلف. ولذلك لما قال ابن النصرانية الأخطل عليه لعنة الله لما قال في الأنصار يهجوهم وخذوهم: ذهبت قريش بالمفاخر كلها وبقى اللوم تحت عمائم الأنصار، قاتله الله وأبعده. دخل قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه على معاوية وكشف جبهته وقال: أترى لؤما؟ قال: لا والله ما أرى إلا خيرا ونبلا. قال: ماذا ابن النصرانية يقول كذا وكذا؟ قال: لك لسان. فأهدر لسانه أن يقطع لسانه، ثم إنه فر. لكن المقصود أنهم كانوا يرون أن من شعارهم الصلاح والخير كشف هذا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يكشفون عن النواصي أحيانا إثارا للتواضع والذلة لله عز وجل، حتى يكون أبلغ من قبول الناس له وإقبالهم عليه، خاصة العلماء ومن احتاجوا إليه. فإنهم إذا كانوا على سمت فيه لين وفيه رفق بالناس كلما كان ذلك أبلغ لقرب الناس منهم. ولكن تغطية هذا الموضع، يعني المعروف أن الغالب فيه أن الإنسان يفعله على سبيل الكبر، أو إذا أراد أن يسجد نظر إلى أنه مأمور بالسجود على الجبهة فإنه يجليها، وإذا كان غطاء رأسه منحدرا عليها فإنه يجليها حتى يتمكن من السجود، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، وسؤالي هو: هل إذا قرأ المصلي بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيضا هل صلاته جائزة؟
إذا قرأ المصلي سورة الفاتحة بعد قراءتها فهذا على صور. الصورة الأولى أن يقرأ ذلك متعمدا متقصدا تكرار الفاتحة، فللعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: تبطل صلاته. وقالوا: لأنه زيادة ركن، فكما أن زيادة الأركان في الأفعال تبطل الصلاة، كذلك زيادة الأركان في الأقوال تبطل الصلاة. وهذا القول من جهة الأصول قوي، فإنك إذا نظرت إلى أنها زيادة مقصودة في ركن مقصود فإنها كزيادة الأفعال، وذلك يقوى هذا القول من الوجه الذي ذكرناه. وقال بعض العلماء: أساء ولا تبطل صلاته. ولذلك هذا الفعل أقل درجات، أنه إذا تقصده الشدث والبدعة، لأنه لا يفعل ذلك إلا على سبيل الفضل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مبتدعا من هذا الوجه. أما لو شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها ثم قرأها على سبيل الجزم والاحتياط، بل هو مأمور بقراءتها في هذه الحالة ويجزيه. فلو صليت ثم وقفت ساهيا، هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها؟ خاصة إذا كان الإنسان وحده أو كان إماما في سرية من ظهر أو عصر، فإنه في هذه الحالة يعيد ويقرأها، ولو ركع قبل أن يجزم بقراءتها فإنه يلزمه قضاء تلك الركعة، فيجب عليه أن يقرأها ويتأكد من قراءتها، إلا إذا كان مبتلا بوسواس، فإنه في الوسوسة لا يلتفت إليها ولا يعمل بها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: نود أن تفيدنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، هل كان يداوم عليها أم لا؟ وهل المداومة عليها من السنة أم مثلا يصلي بعض الأيام ونسوت البعض؟ وجزاكم الله خيرا.
صلاة الضحى ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث التي تدل على مشروعيتها وسنيتها، وكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينكرها وغيره من الصحابة، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكم من سنن خفيت على الأفاضل من كبار الصحابة، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه لما نزل بالشام على تخوم الشام أخبر بخبر الطاعون، طاعون عمواس، فامتنع من دخول الشام، فقال له أبو عبيدة: أفرار من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ فقال: نفر من قدر الله، أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك ابنا، إن رأيتها في الجد رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها بالخصب رأيتها بقدر الله. فبين له أن هذا من الأسباب، وليس له علاقة بالفراق، ندمت عقيدته في الله عز وجل وأخذ بالسبب فلا حرج. ثم قام في الناس فقال:
من كان عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خبر فأحرج على من كان عنده خبر من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلننا أو يخبرنا. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله على موافقته للسنة. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد تكون السنة خفية عند كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف بابن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وإن كان ابن عمر له فضله ومكانته وعلمه وورعه رضي الله عنه، ولكن المقصود أن كون ابن عمر لا يراها لا يدل على نفيها، فهي ثابتة ومن السنة فعلها. والأصل أن ما جاء على الإطلاق لا يقيد إلا بدليل. فكل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بركعتي الضحى يأمر بها أبا هريرة رضي الله عنه ويوصيه بها، فإنها سنة ثابتة فتبقى سنة ثابتة حتى يدل الدليل على التقييد بفعلها تارة أو تركها تارة. يبقى النظر هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها، فهذا مما سكتت عنه الأخبار. ليس عندنا دليل يثبت أنه كان يصلي ركعتي الضحى، وليس عندنا دليل ينفيها. والقاعدة أنه إذا لم يرد ما يوجب النفي وما يوجب الإثبات رجع إلى الأصل. فلما كان الأصل عندنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على الإطلاق نبقى على هذا الإطلاق ونقول هي سنة. فلو قال قائل كيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مداومتها، قلنا ولو ثبت عنه أنه تركها فإنه لا يعتبر دليلا على نفي المداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على أمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على أمته. وبناء على ذلك نقول السنة المداومة عليها للإطلاق، ولا حرج على الإنسان أن يداوم عليها وهو على خير، كما ثبت في الحديث الصحيح ما يدل على تقوية هذا القول من قوله في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، صلاة الأوابين حين ترمض الحصان. فصلاة الأوابين معناه أنه أمر ألفوه وكانوا عليه وداوموا عليه، فلا يحتاج إلى أن يقيد إلا بدليل. فنبقى على هذا الإطلاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يقوم الليل حلما لأنه قد صلى الوتر بعد العشاء مباشرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
من صلى الوتر بعد العشاء وأحب أن يقوم الليل فلا حرج عليه. أن ابن عمر كان رضي الله عنه وأرضاه يقوم بعد أن يوتر وينقض وتره بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك. فإنه ربما خاف الإنسان ألا يقوم فاحتاط بالوتر في أول ليله ثم يريد الله به الخير فيستيقظ من آخر ليله، فلا حرج عليه أن يدعو أن يصلي وأن يسأل الله من فضله لعموم الأدلة الثابتة في ذلك. وإن صلى ركعتين ركعتين ولم يوتر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة صلى ركعتين بعدما أوتر، فدل هذا على أنه من السنة ولا حرج. وقد ألف فيه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه رسالة في إثبات سنية الشبع بعد الوتر، ولكن السنة هو الأفضل والذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وآخر دعوانا الحمد لله.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.
أيها الأحبة، يسر تسجيلات السقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الأسئلة
لفضيلة الشيخ
إبراهيم بن عبد الله الكويت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الشرفاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة للعام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الجامع المبارك جامع الأجلان في مدينة الخضراء والذي يؤم المصلين فيه فضيلة الشيخ عبد الله السلام حفظه الله ورعاه، وحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. موضوع هذا اللقاء أيها الأحبة هو بعنوان الأتقياء. وقد كنت أتأمل حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فتأملت هذا الحديث وأخذت أتأمل في هؤلاء الذين نالوا هذا الشرف العظيم محبة الله سبحانه وتعالى، أولئك الأتقياء الأغنياء الأخفياء. فقلت وما الذي يمنع أن نتتبع صفات هؤلاء ونتحدث عنهم لأنفسنا؟ ويعلم الله أيها الأحبة أنني أستغفر الله من جرأتي عن الكلام عن هؤلاء، فحينما أتحدث عن الأخفياء أو عن الأتقياء أو الأنقياء فليس معنى ذلك أننا نتحدث بصفاتهم، لا والله، فنحن أعلم بأنفسنا ولا نقول هذا تواضعا، فكل نفس أعلم أو كل إنسان أعلم بنفسه. ولذلك كان الحديث عن هؤلاء من باب أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، ولعلنا بالحديث عنهم نلزم أنفسنا بتعلقها بشيء من صفاتهم رحمهم الله تعالى. ثم أيضا ونحن نسمع مواقف هؤلاء الأتقياء نعرف عندها حقيقة هذه النفس، حقيقة أنفسنا وبعدنا عن المنهج الذي أراده الله جل وعلا علينا. وكما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نلحق بركاب المتقين في أكثر من آية في كتابه، وقد وردت مادة وقى بتفاريقها في كتاب الله عز وجل 58 و200 مرة في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى وكما سمعتم في خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بها أحاديثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، روى البخاري عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يذكر فلا يكفر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا يعصى طرفة عين. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله ومن منا يقوى على هذا، فكأنها شقت عليهم رضوان الله تعالى عليهم. فأنزل الله الرحيم الرحمن بعباده قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت تلك الآية كما ذكر ذلك المفسرون. ولست هنا لأتكلم عن ثمرات المتقين، وإنما أتكلم عن السر العجيب في حياة هؤلاء. وثمرات المتقين كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه كثيرا وترددت في أكثر من سورة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وكما ذكرت السر العجيب في حياة هؤلاء الأتقياء، ما الذي جعلهم بصورة ونحن نقرأ مواقفهم وننظر في أحوالهم نتعجب أشد العجب. فإذا نظرنا إلى أنفسنا قلنا لعل هذه أساطير الأولين لولا أنها حويت لنا بالأسانيد الصحيحة، وأمهات الكتب التي كتبها أولئك الأتقياء رضوان الله تعالى عليهم. فما هو السر العجيب في حياة أولئك حتى وصلوا إلى مثل هذه الثمرة فأصبحوا من أحباء الله الذين نالوا شرف هذه المحبة؟ اسمع للسر العجيب قبل أن أفصح عنه، وهو يتحدث إلى القلب. عذرا أيها القلب، أعرفتني؟ لا تقل أنك لا تعرفني، فقد وقفت على مشارف أسوارك وقرأت أبوابك كثيرا، كنت أحوم لأجد منفذا أنفذ إليك منه. إيه أيها القلب، لقد أصبحت أقسى من الحجر، لماذا تحاول الهروب مني؟ ولماذا هذا السجود عني؟ فكلما هممت بأمر سوء حاولت الوقوف أمامك لتراني، لتذكرني، لترجع عن همك، لكنك تتجاهلني وكأنك لا تراني. ويسك أيها القلب، إنني السر العجيب في حياة القلوب، إنني السر العجيب في فتح الفتور والهوان، إنني أريدك أن تحيا حياة السعداء، أريدك أن تكون علما من الأعلام وصالحا من الصالحين، أريدك أن تكون مباركا في أعمالك وأقوالك. تعال أيها القلب، تعال واسمع لحياة النبلاء وسير الرجال يوم أن كنت أتربع على العرش في قلوبهم وأصول وأجول في صدورهم. كانوا جبالا في الجبال وربما ساروا على موج البحار بحارا، بمعابد الإسرنج كانت آذانهم قبل الكتائب تفتح الأمصار، كانوا يروا الأصنام من ذهب فتهدم ويهدم فوقها الكفار، لن تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتهم والأرض تقذف نارا. اسمع أيها القلب، يوم أن فتح لي أولئك الرجال قلوبهم فأصبحوا سادة في كل شيء، نعم في كل شيء. ذكر الذهبي في السير، قال الحسن بن علي مولى بن المبارك: اجتمع جماعة فقالوا: تعالوا نعد خصال بن المبارك من أبواب الحي. واسمع يا أخي الحبيب، تعالوا نعد خصال بن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. أسمعت أيها القلب؟ بفضل الله ثم بفضلي كان كل ذلك، فهل عرفتني؟ بل تعال واسمع، وقبل أن أفصح عن نفسي وعن هويتي تعال واسمع لألم ثاني من هؤلاء الأعلام. إنه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مؤرخ، مفسر، محدث، مقرئ، فقيه أصولي من أكابر الأئمة المجتهدين. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المذكور في تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسمعت أيها القلب؟ ألا تسأل إذن ما هو السر في حياة النبلاء؟ إنه أنا السر، السر العزيز، فأين أنت من أولئك؟ بل هل ذكرت لي منقبة واحدة لك من تلك المناقب؟ هل تذكر لي يا أخي منقبة لك من تلك المناقب التي عددناها لأولئك الأعلام؟ مسكين أنت أيها القلب، غرقت في الشهوات والملذات، أصابك الخمول والكسل، أصابك الفتور والهوان، أصبحت عبدا للدنيا دون أن تشعر، كل ذلك يوم هجرتني. أيها القلب، إن الأمثلة في حياة النبلاء كثيرة وطويلة، ولكن خذ مثلا ثالثا وأخيرا لتقنع. أسمعت بالرفيهية؟ لا شك نعم. إذا فاسمع كلام ابن سيد الناس فيه، يقول عنه رحمه الله تعالى: كاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أبدى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالنحل والملل لن ترى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولن ترى عين من رآه مثله، إلى آخر من قال، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وهو العالم المجاهد العابد، أي ابن تيمية، وهو العالم العابد المجاهد، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فعجيب أمر أولئك، كيف جمعوا تلك الخصال كلها؟ كيف جمعوا تلك الخصال كلها؟ بينما تنظر إلى حالك أيها القلب، فلربما لم تجد خصلة واحدة فيك، لكنه السر العجيب الذي حولهم إلى أعلام وأبطال. فافتح لي أبوابك أيها القلب، وتذكرني جيدا، واجعلني ملازما لك، تنال الخير كله في الدنيا والآخرة. فهل عرفتني أيها القلب؟ أو أنك ما زلت تتجاهلني؟ لا شك أنك عرفتني، فالآن أتركك وسأرجع إليك بعد حين، حتى تعد لي منزلا في سويداء قلبك. وأهمية هذا السر في الصحوة لهذه الأمة، لا شك أن الجميع بحاجة إلى هذا السر العجيب، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، علماء ومتعلمين، مع شدة غفلتهم عنه، لكنه مهم جدا ومؤثر فعال في حياة شباب الصحوة والدعاة إلى الله، وما أكثرهم والحمد لله. ولكن كثيرا منهم تعجبك أجسامهم وأشكالهم وأحوالهم، لكنك تبحث عنهم في الميادين فتجد الخمول والكسل والهوان، فتسأل عن السبب، فإذا هو غياب هذا السر العجيب. نقرأ الآيات: فلا قلب لك أكثر إلا من رحم الله منا، ونسمع الأحاديث فلا عين تجمع، وننظر للقصص والعبر فلا جسد يقشعر ويخشع، نحمل الموتى وندخل المقابر، ونخرج والقلب هو القلب، نسمع أين السكالى وصرخات اليتامى، والأحداث في كل مكان، والقلب هو القلب، لا إله إلا الله. ماذا أصابك أيها القلب؟ نسأل عن السبب ونبحث عن العلاج، فإذا هو مرة أخرى هو ذلك السر. أصبحنا إلا من رحم الله منا نكذب ونرتاب ونأكل الشبهات، لا بل ونقع في المحرمات، فنسأل أيضا عن هذا السبب، فإذا هو غياب هذا السر في كثير من قلوب الناس. هذا السر أيقظ مضاجع الصالحين وأزعج قلوبهم وأسال دموعهم، فعرفوا حقيقة هذه الحياة. هذا السر يحفظ الأمن والأمان، وتكثر الخيرات وتتنزل البركات، وبغيبته ينتشر الفساد ويعق الأولاد. فهل عرفتني أيها الأخ الحبيب؟ لا بد أن تعرفني، لأنني أنا الحارس الأمين لقلبك المسكين. إنني المراقب، ولكني لست المراقب الإداري ولا المراقب الصحي، فأنا المراقب الشرعي. إنني مراقبة الله جل وعلا، إنني مراقبة الله، أو إن شئت فقل الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فلا بأس، فكلنا من عائلة واحدة، والمهم أن تعرف أنك بحاجة، حاجة ماسة في كل لحظة، فاتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وانتبه لقوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وردد في كل لحظة وكان الله على كل شيء رقيبا، وتذكر أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيا أخي الحبيب أين المفر وهو معكم أينما كنتم؟ وويل لذلك العاصي ألم يعلم بأن الله يرى؟ وداوي ضمير القلب بالبر والتقى، فلا يستوي قلبان قاس وخاشع، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن عرفت السر العزيز يا أخي الحبيب ويا أخي المسلم في حياة أولئك النبلاء رحمهم الله تعالى، فما باب من أبواب الخير إلا وقد ولدوه. ولا صفة من صفات الفلاح والصلاح إلا وقد عرفوا بها رضوان الله تعالى عليهم. ثم ننظر لأنفسنا فنبحث عن صفة واحدة، ومن كان صادق مع نفسه ربما لا يجد. ولذلك تعال لأسوق إليه آثار هذا السر العجيب في حياة أولئك النبلاء رحمهم الله تعالى. أسوق إليك خمسة من الآثار، ولا شك أن الآثار كثيرة. كيف كانت خشية الله تفعل الأفاعيل في قلوب أولئك الرجال؟ لا أقول الرجال فقط بل حتى والنساء، ولا أقول الكبار فقط لا بل حتى والصغار. ولذلك أول هذه الآثار عندما عرفوا هذا السر وهو خشية الله ومراقبة الله في كل حال، أول هذه الآثار هو استشعار عظم الذنب مهما كان صغيرا أو كبيرا. فمن كان مراقبا لله جل وعلا ومن كان في قلبه خشية وخوفا لله استشعر ذنبه أي كان، سواء كان هذا الذنب صغيرا أو كبيرا. إذا وقع العبد الصالح المراقب لله جل وعلا في معصية ما زالت هذه المعصية وما زال هذا الذنب يحرق نفسه أو يحرق قلبه. المهم المبدأ، فصاحب المبدأ وصاحب الرسالة الذي يعيش لخدمة عقيدته ومبدأه ورسالته لا شك أنه متصف بهذه الصفة وهي استشعار الذنب. لا يهمه كان الذنب كبيرا أو صغيرا ما دام يعيش على مبدأ لا إله إلا الله، فيحلف أن تكون حياته في رضا الله. فهذا هو التوحيد وهذه حقيقته. فإن وقع في الذنب مرة أو مرتين استشعر هذا الخطأ فأقلع واستغفر وندم وتاب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب التوبة أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. انظر لاستشعار الذنب عند المؤمن، كأن ذنوبه جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الكافر أو الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا كما قال راوي الحديث أبو شهاب فطار. الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فهو لا يستشعر الذنب لأنه لا يعرف عظمة من وقع في معصيته. لو كان هذا القلب مراقبا لله لأصبحت الدمعة سيالة على القلب، وأصبح القلب رقيقا لينا خائفا خاشعا لله جل وعلا. وتعالى واسمع لهذا المنهج الشرعي في حياة أولئك الأتقياء رحمهم الله تعالى. كانت مراقبة الله معه في كل لحظة في كل أمر كان كبيرا أو صغيرا. ولنبدأ بحبيبنا وقدوتنا بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكرنا البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة باب إذا وجد ثمرة ساقطة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها
ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. سبحان الله. ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. هكذا هو الخوف من الله. القضية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبهة. هذه التمرة ليست مؤكدة من تمر الصدقة، فربما كانت من تمر الصدقة وربما كانت من تمر بيته. ثم يخرج لنا الإمام أحمد في مسنده أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبور ذات ليلة، ومعنى تبور أي جد.